الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي في حقيقتها رسالة عبارة عن جواب لسؤال. وقد سئل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن كيفية الصبر وما هي الأسباب التي تعين العبد على أن يصبر، فكان هذا الكلام المقعد، فذكر رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة جدا 20 قاعدة، كل قاعدة منها لو تذكرها العبد لكان من أئمة الصابرين. الصبر كما تعلمون هو نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان مبناه على الفعل ومبناه على القول ومبناه على العمل، وهذا كله لا بد فيه من الصبر. الإيمان إما علم وإما عمل، والإنسان في علمه لا بد له من الصبر، وفي عمله لا بد له من الصبر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا فكاك لأهل الإيمان عن الصبر، لا فكاك لهم عن الصبر. ولو أن أبانا آدم عليه وعلى الأنبياء السلام، على نبينا الصلاة والسلام، صبر وما أكل من الشجرة لما حصل ما حصل له من الابتلاء. ولو أن ابن آدم رضي بما قدره الله له شرعا وقدرا لما حصل البغي ولا العدوان. الصبر أيها الإخوة ثوابه كاف في كون الإنسان يجد في الحصول عليه. ومن أعجب العجاب أن نرى أهل الدنيا يصبرون على دنياهم ونحن أولهم، لا نبري أنفسنا عن هذا، فنجد أننا نعمل في اليوم الواحد ما يقرب من 6 ساعات لأجل الدنيا إلى 8 ساعات وبعض الناس أكثر، ومع ذلك لا يكل ولا يمل. وإذا جاء أمر الدين يجد الملال ويجد الكلال. الصبر أيها الإخوة لا يمكن لعبد أن يبلغ مراتب السابقين ولا مراتب أصحاب اليمين إلا به. ولو تأملنا في حال المصطفين، وهو المصطفين صيغته مثنى ومراد به الجمع، ولو تأملنا في حال المصطفين لوجدنا أنهم كلهم كانوا قدوة في الصبر، حتى قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وعلى إخوانه المرسلين السلام، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تأملوا معي هذا الشيء العظيم. هذه الرسالة تتحدث عن الصبر على جزئية معينة يجزع فيها، لا نقول عوام الناس، يجزع فيها في هذه الناحية العباد والزهاد وأولو العلم، وهذه المصيبة. قد نجد إنسانا من أهل الإيمان صابرا على العبادة، صابرا عن المحارم، لكن مع الأسف نجده متضجرا في أقدار الله تعالى، متضجرا على عباد الله، متضجرا على الأمور المحيطة به. ولهذا كان الخطب ليس باليسير، بل هو بالأمر العسير. ينبغي على الإنسان أن يحصل الصبر على الطاعة، والصبر عن المحارم، والصبر على قضاء الله وقدره. حتى قال بعض العلماء: إذا أطلق الصبر لم يتبادر إلى الذهن إلا الصبر على قضاء الله وقدره. وهما أمران لا ثالث لهم: شرع الله وقدر الله. شرع الله أنت تمتثله عملا وتمتثله تركا، وقدر الله ماذا تفعل؟ ما أمامك إلا أقل المراتب وهو الصبر، وإلا ففوق ذلك مراتب ومراتب حتى يصل العبد إلى الرضا بالقضاء. لو أن الإنسان نظر هذه النظرة أن الله الذي أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر والتلاوة والإيمان هو الذي قدر المقادير، لحصل الإنسان الصبر تلقائيا. وكما ذكرت، كثير من العباد وأولو العلم يشهدون مشهد حكم الله عز وجل وتشريعه، يشهدون مشهد الألوهية، فيعلمون أن الله هو المألوه المحبوب، يعبدونه ليلا ونهارا، لكنهم ربما تغيب عن أذهانهم مشهد الربوبية، ولذلك لا تجدهم إلا متسخطين في أقدار الله عياذا بالله. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي تعالج هذه القضية المهمة: ماذا يعمل العبد في مقابل أقدار الله؟ أقدار الله إما أن يكون من حيث العموم، إما أن يكون القدر مخالفا للشرع، فكيف تعالجه؟ نحن نعلم أن الله شرعا لا يرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر، هكذا جاء نص القرآن، لا يرضى شرعا الفسق والفجور، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكن قدرا أوجد الله عز وجل أمورا لا يرضاها شرعا، كيف نعالج؟ يأتي الإنسان ويعلم أن المقدور الكوني المخالف للشرع يعالج بالشرع. كيف يعالج بالشرع؟ لا نرضى به، وفي نفس الوقت نشفق على أهله، ونعلم أن ما جرى عليهم هو بأمر الله الكوني، ذلك أن الملك ملكه والسلطان سلطانه ولا معقب لحكمه، فيفعل ما يشاء. أي نعم، نحن نجزم ونستيقن أن الله عز وجل لا يقدر شيئا قدرا إلا لحكمة، كما لا يأمر بشيء شرعا إلا لحكمة. هذه من معتقدات أهل السنة والجماعة خلافا لبعض أهل البدع. أما إذا كان الأمر الكوني لا يصح أن نقول عنه إنه مخالف للشرع ولا موافق للشرع، وإنما هي في أقدار الله الكونية الجارية على العبد، كتضييق في الرزق أو ذهاب صحة أو تضييق في الحياة عموما أو موت قريب وحبيب، فهنا المحك. قد نجد بعض الناس، من أعظم الناس علما بأقدار الله الكونية المخالفة للشرع، من غلوه في هذا الباب أنه لا يعالج الأمر الكوني بالشرع، بل يقول الله أراد خلاص. طيب الله أراد نعم الكفر وأراد الفسق، أنت ماذا تعمل في مقابل مراد الله؟ وإذا جاء الأمر عليه نسي كلمة الله أراد، فحاله الضجر وحاله التسخط على القدر. ومن هنا أيها الإخوة، هذا الباب عظيم، باب العلم والصبر على قضاء الله وقدره، باب عظيم. ولعلنا إن قرأنا هذه الرسالة بتمعن أن نزداد إن شاء الله تعالى إيمانا، لأن زيادة الصبر تعني زيادة الإيمان، هما متعادلان، كلما زاد الصبر زاد الإيمان، كلما نقص الصبر نقص الإيمان، في أي باب؟ في أي باب، سواء في باب الشرع أو في باب القدر. ولهذا أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يعلم من حيث العموم أن الله ابتلى عباده بالشرع وابتلاهم بالقدر، وما من مخلوق من المبتلين من إنس وجان إلا وهو مبتلى إما بالشرع وإما بالقدر، ولا يوجد لحظة من اللحظات تمر على العبد إلا وهو يسير في فلك الابتلاء الشرعي أو الكوني أو هما معا. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الرضا بالقضاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم بالشرع والعلم الذي به نعالج القدر، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا يا رب العالمين. قال رحمه الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة أسباب الصبر على أذى الخلق،
هذه الرسالة طبعت تحت مسميات عدة، منها قاعدة في الصبر، ومنها الأسباب المؤدية إلى الصبر على أذى الخلق. لا يضر، الأمر فيه واسع، تفضل وزع على الإخوان، خلها هناك اللي ما عندهم نسخ. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق وفعل العباد، حركاتهم وسكناتهم وإرادتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعل بك تسترح من الهم والغم.
هذه القاعدة العظيمة بعض الناس أو غالب الناس نجدهم متسخطين على الناس، فإذا تأملت في أحوالهم تجد أنهم أولا بتسخطهم على الناس عاشوا التعاسة، ولما أمرنا الله بالصبر وأمرنا بأن نتأله له جل وعلا وأن نتعبد له وأن نشهد مشهد ربوبية الله على الخلق، ما ذاك إلا لنحصل السعادة. فمن أعظم أسباب الصبر على أذى الخلق ومن أعظم أسباب تحصيل السعادة أن يعلم المرء ويشهد هذا المشهد العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد. وهذه المسألة لا مجال للقياسات العقلية فيها، لأن القاعدة الشرعية لا قياس في مقابل النص، ما يجوز أن نقيس في مقابل النص الشرعي. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أمر الملائكة ومن معهم بالسجود لآدم، أمر نص، إني جاعل في الأرض خليفة، خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجاء أبو القياس إبليس فقاس في مقابل النص، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته منه، قال فاخرج منها. النص عندنا أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، نص. فما للعباد فعل إلا والله خالقه. ما معنى الخلق؟ نرجع إلى هذه المسألة المهمة. العبد يفعل فعل نفسه، العبد يباشر فعل نفسه، العبد يريد فعل نفسه، الله يخلق فعل العبد. العبد يفعل ويباشر ويريد، لكن الخالق هو الله، لأن الخلق معناه إيجاد الشيء من العدم. لما أنا أحرك يدي هذه الحركة، الحركة هذه إيجاد شيء من العدم، لأن السكون عدم، السكون عدم. فحينما أريد أن أحرك لا يمكن أن أحرك إن لم يريد الله عز وجل خلق هذه الحركة. ولذلك نجد بعض الناس يريد في قرارة نفسه ويباشر الفعل، والناس اللي حولها فقوم قوم قوم ما يقدر يقوم، لأن الله لم يريد، هو يريد ويباشر الفعل لكن لم يريد الله عز وجل. فلذلك نجده لا يستطيع القيام، ولا يعرف من حوله من الأطباء ما هو السبب الذي يمنعه من القيام، لا يعرفون، يقولون مصاب بالشلل، إيش السبب ما نعرف. لو عرفوا السبب لبطل العجب، أزالوا المشكلة وقام، لكن ما يعرفون. يجدون الحبل الشوكي سليم، الأعصاب سليمة، الأوتار سليمة، العضلات سليمة، لماذا لا يقوم يا طبيب؟ لذلك لا بد الإنسان أن يعلم أنه إذا جرى من إنسان شيء ما عليك لا تتسخط عليه، لأنه ما جرى ما جرى منه إلا والذي جرى هو خلق للرب تبارك وتعالى. وحينئذ الإنسان ينظر إلى شيء أعظم، ما ينظر إلى النقطة، إلى هذا المخلوق، ينظر إلى قضاء الله وقدره، ينظر إلى خلق الله. فإذا نظر إلى خلق الله للفعل سكنت نفسه، وطابت، لأن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، فحينئذ مباشرة ينظر إلى معالجة القدر بالشرع. واحد جاء يريد أن يضربك، أمرك الشرع بأمرين: إن كان الزمان زمان فتنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال: رأيت إن أراد أن يضرب عنقي فما أفعل؟ قال: كن كخيري ابني آدم. قال: رأيت إن فتنني بريق سيفي؟ قال: فضع ثوبك على وجهك. يأمرنا كيف نعالج القدر. إن كان الزمان غير زمان فتنة، فدفع الصائل مشروع بإجماع العلماء. إذن تأملوا معي أن القدر يعالج بالشرع. إذا لم يكن للعبد علم بالشرع، كيف يعالج القدر؟ فالله خالق أفعال العباد. قد يقول: انتبهوا الآن، إبليس يأتي بالتسويس والتشويش والتلبيس والتدليس. يقول: إذا كان الفعل خلق للرب تعالى، فكيف يؤاخذهم؟ هو لا يؤاخذهم على أنهم خلقوا أو ما خلقوا، هو يؤاخذهم على أنهم فعلوا وأرادوا وكسبوا أو لا. وهذه أشياء مقدورات للعبد، فالعبد هو الذي يباشر، هو الذي يريد، هو الذي يفعل، والرب يخلق سبحانه وتعالى. فما من حركة في الفاعلين، ولا سكنة من سكناتهم، ولا إرادة من إراداتهم، إلا والله جل في علاه هو الذي خلق هذه الأشياء. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. العبد له مشيئة، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الرب تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، ثم نفى أن تكون هذه المشيئة خارج عن مشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. تأمل في ربط المشيئة بالحكمة والعلم. عليما إيش؟ حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. نسأل الله جل وإياكم. والظالمين أعد لهم. ما الربط بين ذكر الرحمة وذكر العذاب بعد المشيئة؟ دل على أن من عالج القدر، عالج مشيئة الله بشرع الله، دخل في رحمة الله. ومن لم يعالج قدر الله، مشيئة الله بشرع الله، كان من الظالمين. لذلك أيها الإخوة، ينبغي للعبد دائما أن يكون تعامله مع الله وهو مع الخلق. الخلق لا يملكون حولا ولا نشورا، لا يملكون أجرا ولا ثوابا، الأمر بيد الله عز وجل. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية المجبرة أو النفع. فهناك طائفتان من طوائف أهل البدع متضادتان. طائفة زعمت أن الله لا يخلق فعل العبد، وهذا معناه خطير، معناه أن العباد غلبوا الرب على شيء لم يرد، ومن يقدر على هذا؟ وعكس هؤلاء الطائفة وهم الجبرية، زعموا أن العبد ليس له حول ولا قوة، حاله كحال أوراق الشجر في مهب الريح، ما له مشيئة ولا إرادة. الأولين غلبوا جانب مشيئة العبد وتركوا الآيات التي فيها ذكر مشيئة الرب، والآخرين أو الآخرين يجوز كلهم غلبوا جانب مشيئة العبد الرب على نسوا الآيات التي فيها إثبات أن العبد له فعل وأن العبد له مشية وأن العبد له إرادة. ولذلك أيها الإخوة، إذا علم العبد أنه لا يتحرك في العالم العلوي مجرات والكائنات الأفلاك في السماوات الملائكة لا يتحرك في العالم العلوي، قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لجبريل: يا أخي ألا تأتينا فإنا نشتاق إليك. فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. تأمل العالم العلوي، ما لهم حركة ولا سكنة إلا بإذن خالق، وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال موسى عليه وعلى نبينا السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن هذه المسألة مهمة، لا يتحرك في العالم العلوي ولا في العالم السفلي ذرة ذرة. تعرفون الذرة؟ النملة الصغيرة. وقيل الذرة هي الهباء التي تكون وتظهر للعين المجردة في الشمس إذا دخل البيت، لا يتحرك في العالم العلوي ولا في العالم السفلي ذرة فما دونها أو فما فوقها إلا بإذن الله ومشيئته. لذلك قال الله عز وجل حتى عن الأشياء الضارة، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لماذا يربط الأمور بإذنه؟ لكي تشهد ربوبية الله فتلجأ إليه لا إلى غيره. قال: إلا بإذنه ومشيئته. ولذلك حتى غلبة الكفار على المسلمين تسلطهم عليهم هو بمشيئة الرب، أي نعم لحكمة، لبعد المسلمين عن دينهم لأي سبب من الأسباب أو لأي حكمة من الحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن الرب تبارك وتعالى كل شيء في الكون بمشيئة. ينظر الإنسان إلى أن العباد آلة. أنا أضرب لكم مثال لا تنساه إن شاء الله. إذا جاء إنسان هو ماسك التليفون وجاء وصدمك، أنت تجي تضرب السيارة تقول له: يا سيارة ما تفهم، ما نرى إنسان عاقل يقول هذا الكلام، كلهم يلومون السائق، ليش منشغل بالتليفون؟ الإنسان في قدر الله الكوني هو آلة. لذلك الله لا يؤاخذنا في الأمور الكونية، ولم يرتب على الأمور الكونية ثوابا ولا عقابا إلا في مقابل الصبر والرضا أو الجزع والهلع. إنما الثواب والعقاب مرتب وين؟ في الأمور الشرعية، ما هو في الأمور القدرية. لا، الله عز وجل لا يؤاخذ العبد في الأمور الكونية، ما يؤاخذ، يقول: ليش أنت طويل، ليش أنت قصير، ليش أنت أبيض، ليش أنت أسود، ما في مؤاخذة على هذه الأمور، لأنها ليست بإرادتك، ليست بقدرتك، يؤاخذك على ما فيه قدرتك. فالإنسان في الأمور الكونية آلة، كيف تلوم الآلة؟ إذا كان هناك لوم على الإنسان لا ينبغي أن يكون إلا من جهة الشرع، لا ينبغي أن يكون إلا من جهة الشرع. قال: فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. أي والله، إذا كانوا هم آلة، من الذي سلط الآلة عليك؟ الرب تبارك وتعالى. يوم شديد الحر الناس ما يقولون يا الشمس ليش أنت حارة، ولا يلومون الشمس ولا يخاطبون الشمس، هم بين رجلين، رجل يعلم أن هذه بأمر الله الكوني فيصبر فيؤجر، ورجل يتضجر على الخالق عياذا بالله فيؤجر ولا يؤزر، قطعا يأثم، ما في كلام. لذلك لو نظرنا إلى هذه الأمور أن لا ننظر إلى أفعال العباد أفعال المخلوقين، وإنما ننظر إلى من سلطهم علينا، والله نستريح من الهم والغم، لا يصيبك هم ولا غم، لأنك تلتجي إلى من؟ إلى الله جل وعلا. هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، خلاصتها النظر إلى أن ما يجري قدرا هو فعل الرب تبارك وتعالى، لا فعل العبد، لا خلق العبد، هو خلق الرب لا خلق العبد، فيستريح الإنسان ويريح، يستريح ويريح. أكثر الناس في بيوتهم ضجرا حتى أنهم يصلون إلى مرتبة يزعجون من حولهم، لا هم اللي استراحوا ولا خلوا غيرهم يستريحون، لأنهم ما شهدوا هذه المرتبة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذنبهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب استغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه عن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة.
هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، متممة لأختها سابقتها. عند الإنسان إذا أصابه شيء من أقدار الله تبارك وتعالى، أول شيء ينظر إلى أنه فعل الرب، خلق الرب. ثاني شيء ينظر أن الخالق الحكيم العليم لا يجري شيء في ملكوته إلا لحكمة وبعلم، حينئذ أول شيء يتهم نفسه، وهي القاعدة الثانية. يقول: ما أصابك ما أصابك إلا بذنب، فما تسلط علينا الكفار إلا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الفجار إلا بذنوبنا، ولا ساءت خلق أهلينا إلا بذنوبنا. ولهذا كان من السلف من يقول: تأملوا، لما رق شهودهم للربوبية حصل عندهم شيء عظيم من المشاهد التي يدركون بها أخطاءهم. يقول أحدهم، وهو منقول عن غير واحد من السلف: إني لأعرف ذنبي عند الترمومتر بيش؟ يقول: بسوء خلق زوجتي ودابتي. شيء غريب، هذه المسألة عظيمة، أن الإنسان يعلم أنه ما تسلط عليه متسلط، ولا رفع عليه أحد صوتا، ولا ظلم ولا طغي عليه ولا تجبر عليه إلا بذنب. قد يقول قائل: يا أخي ما هو شر؟ نعم ما هو شر، سيأتي غيره، لكن هذه أحد الأشياء، وهو الأمر الثاني، أن الإنسان دائما يتهم نفسه، يشهد ذنوبه، يقول: إيه والله اليوم الفلاني قلت كذا وكذا. تعرفون محمد بن سيرين التابعي المعروف، تلميذ أبي هريرة وزوج ابنته، هذا الصحابي التابعي الجليل نودي عليه أنه مفلس بعد 60، فقيل له نودي عليك بالإفلاس؟ قال نعم، إني قبل 40 سنة قلت لرجل يا مفلس. يا الله، شيء غريب. نعم، يعلمون، يربطون الأشياء الواقعة يربطونها بأنفسهم، يربطونها بأنفسهم. ولهذا حتى أن بعض المفسرين قال في قوله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، بعض المفسرين، التفسير المشهور لعلك أن تقتل نفسك لأنهم لم يؤمنوا، هذا هو التفسير المشهور، أنك تبذل شيء تصل به إلى الهلاك. لم يكلفك الله بهذا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن المفسرين من قال كما هو رأي بعض مشايخنا، قال لعلك باخع نفسك ألا يكون، لعلك تلوم نفسك لوما تكاد تشرف فيه على الهلاك أنك مقصر لذلك لم يؤمنوا. الله أكبر. هذا من؟ هذا إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان رأى تسلط العباد عليه، عليه أن يشهد ذنب نفسه وأن يعلم أن الله إنما سلطه عليه بذنبه، ويربط هذا بالحكمة. لماذا سلط عليه؟ ليرجع، ليؤوب، ليتوب، ليستغفر، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه الآية جامعة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هنا سؤال، بما كسبت أيديكم. طيب قد يقول قائل وأنا إيش ذنبي؟ الذنب ارتكبه أيدي الناس، أنا إيش ذنبي؟ نقول ذنبك أنك معهم ولم تنكر عليه. قد يؤاخذ العبد بذنب غيره لمجرد شهوده للذنب، وهذا معروف. الذين خالفوا في غزوة بدر كل الصحابة ولا الرماة فقط؟ الرماة فقط بإجماع المفسرين وبإجماع أهل السيرة والتاريخ، اللي خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هم الرماة فقط، والله أخذهم الجميع بذنب هؤلاء. لذلك ينبغي الإنسان يدرك أنه حتى حينما يشهد هذه الأمور ينبغي عليه أن يخاف، يخاف. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الله أمر ملكا من الملائكة بأن يهلك قرية من القرى، فرأى نورا ساطعا لعابد يعبد الله ليلا ونهارا، فقال إن فيها، أي في القرية، عبدك فلان، قال به فابدأ. لماذا؟ لأنه لم يتمعر وجهه قط غضبا لله عز وجل. يؤكل الظالم يشارب الظالم، يؤكل الفاسق يشارب الفاسق، ولا يبالي، وكأن شيء لم يكن، لا يعاملهم بالشرع. من الدعوة إلى الله عز وجل ونصحه وإرشاده وتوجيهه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومن رحمة الله أنه قال ويعفو عنك، هذا من رحمة الله. لذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، ما هو كل، ترى ليذيقهم بعض الذي يعمل. لو آخذ الله العبادة بذنوبهم هلكوا، لكن الكريم جل وعلا الرحيم بعباده. ولهذا جاء في الحديث لا أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل، وهذا مشاهد. يخلق، هو الله يخلق ويعبد غيره، الله يرزق ويشكر غيره، هذا مشاع. الله يخلق ويعبد غيره، يعبد الصنم، الفار، البقرة، الشمس، القمر، الهواء. الله يرزق ويشكر غيره، سبحان الله، يشكرون الآلات الذين أوصلوا، يتوجهون إلى الشمس لأنها أوصلت الأشعة فأنبتت أشعتها وأثمرت الزروع، وينسون خالق هذا الشمس. لذلك إذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، هذه المسألة مهمة. قد يقول قائل يمكن ما هو ذنب، نعم هذا صحيح، يمكن أن يكون سبب تسلط الناس على العباد ابتلاء من الله لرفعة الدرجات، ممكن، لكن هذا لمن؟ هذا للأنبياء والصديقين وبعض الصالحين. فالأصل أن تسلط العباد على الخلق بسبب الذنوب، لأن الله يقول في القرآن الكريم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب إذا صار لهم سبيل معناه أن هناك خلل في المؤمنين، في لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، المؤمنين الوصف هنا إذا حصل فيه خلل يحصل تسلط للكافرين، إذا حصل هناك خلل في الصالحين يحصل تسلط الظالمين، وهذه مسألة عظيمة. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، حينئذ ماذا يعمل؟ اشتغل بذنوبه عن الكلام والتسخط على الخلق. كيف يشتغل بذنوبه؟ بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي بسببها تسلط عليه العباد. ما يمكن يتسلط العباد على الإنسان إلا بسبب ذنب ارتكبه. تب إلى الله واستغفر، أحسن طريقة لإزالة إيش؟ تسلط الناس عنك، أحسن طريقة وأسهل طريقة وأيسر طريقة وأسعد طريقة. طيب الناس يمكن يسلكون طرقا أخرى لإزالة التسلط الناس عن نفسه، ما الذي يحصل؟ تأملوا معي إذا سلك غير هذا الطريق الشرعي. الطريق الشرعي أنك تتوب إلى الله تستغفر. طيب إذا سلك طريقا غير الطريق الشرعي ما الذي يحصل؟ يحصل أحد أمرين، إما أنه يقع في الظلم فيتجاوز الحد، يقع في الظلم يقول فلان ظلمني، كل مكان يجلس يصير هجيراه فقط، فلان سوى فيني، يصبح مغتابا نماما. قد يقول قائل يا أخي يجوز غيبة الظالم؟ نقول يجوز غيبة الظالم عند من يرفع ظلمه، مو في المجالس، مو في كل مكان يصير هجيراك وحديثك فلان ابن فلان لأنه ظلمك. فالتوبة والاستغفار والله من أعظم. إني لا أعرف رجل ظلم من قبل بعض الناس وصاروا يتكلمون عليه، فلما قيل له قال: ما تكلموا علي إلا بذنبي. اشتغل بالتوبة والاستغفار، يقول: والله ما مر علي شهر إلا ونسوني وأصبحت لا أولاك في ألسنتهم. إذن لابد من التوبة والاستغفار. يقول: اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه. الذنب يسلط العبد عليك، من الذنوب التي سلطهم عليها. هنا كاتبين بين قوسين في النسخة اللي عندنا: بسببها. هذه الزيادة لا تصح لأن المعنى راح يفسد. اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه. الذنوب سلط العبادة عليه عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيه. إيش الفائدة تذم الناس وتلوم الناس وتقع في ذكرهم وغيبتهم؟ أنت توزع حسناتك، وش الفائدة؟ أنت الخسران. لأن الإنسان حينما يذم الناس هو يعطيهم حسنات نفسه، فأصبحت المصيبة مصيبتان: مصيبة تسلط الناس عليه ومصيبة إعطائه الحسنات له. هذه مشكلة والله، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا رأى العبد أن العلاج هو التوبة والاستغفار يرتاح. قال رحمه الله: وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وهذا واقع. وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية طبق هذا عمليا لما نفي إلى مصر، ذهب هناك يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس، فتسلط عليه جماعة من العلماء، منهم ابن الزملكاني وغيره وابن مخلوف، فسجن. فلما سجن وتمكن الناصر بن قلاوون من الحكم وكان محبا لابن تيمية، دعا ابن تيمية وأخرجه من السجن وأكرمه، ثم دعا هؤلاء العلماء الذين تسلطوا عليه فقال: مرني فيهم بما شئت. قال: أمرك بإكرامهم وإجلالهم. شيء غريب، هم سعوا في سجنه وهو يسعى في إكرامهم. لماذا؟ هذا هو الإنسان الذي يشهد أن تسلط الناس عليه بسبب تقصير منه، هكذا يكون تعامله، هكذا يكون تعامله مع الناس. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة لما سجن، تعرفون أنه نفي وسجن وحجر عليه في زمن ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. فلما جاء المتوكل ورفع الله المحنة، عفى الإمام أحمد عن كل من أذاه لله تبارك وتعالى إلا أشخاص منهم. لماذا هؤلاء؟ فقال: لأنهم أفسدوا دين الله، ما عفى. فرق، حتى المؤاخذة كانت لله. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يكون هكذا. فإذا علم العبد أن تسلط العباد عليه بسبب ذنوبه ولم يشتغل بذمهم واشتغل بعيوب نفسه، فتاب وأناب واستغفر وقال هذا بذنوبي، صارت في حقه تسلطهم نعمة. ليش تسلطهم صار نعمة؟ لأنه ازداد طاعة. وأنا أحب أن أذكر الأمثلة الواقعية. من الأمثلة الواقعية، اليوم ما في دوامات باخذ راحتي أنا. من الأمثلة الواقعية أن أحد الناس أعرفه شخصيا ابتلي بسحر، تسلط عليه بعض الناس بسحر، فأصبح لا يستطيع حتى أن يقف بعدما كان متكلما متفوها. فذهب إلى فلان يقرأ عليه، وذهب إلى فلان وكلمني مرارا، وأنا أقول: ما أخي، القرآن شفاء، اقرأ القرآن بنفسك، اشتغل بالبقرة. فاشتغل بالبقرة قراءة وتلاوة، وبعد مضي ثلاثة أشهر أو أكثر رأيت هذا الرجل، قلت له: بشر. قال: ما أنا فيه الآن من السعادة أعظم من البلاء الذي كنت فيه، نسيت البلاء. قلت له: كيف؟ قال: حفظت سورة البقرة. يا أخوان،
الإنسان الذي ينظر يعالج ماذا حصل، حفظ سورة البقرة. ويقول ابن عمر كان الرجل يعظم في أعيننا إذا حفظ سورة البقرة، شيء عظيم. البلاء قد يكون يعني تسلط الناس على العبد، بلاء الدنيوي على العبد قد يكون نعمة ولا يشعر بها. كيف يكون نعمة؟ نعم. أحد الناس كان ممن له مثل ما إذا صح التعبير عنده يعني اندفاع قوي على الكفار، ولا كل لوم يحط على الكفار، ما ينظر إلى حال المسلمين ولا ينظر إلى أن الله لا يمكن أن يسلط الكافرين على المؤمنين إلا بذنوبهم. فهذا الرجل سبحان الله العظيم كان جدا مندفع، وكان يريد أن يذهب إلى أفغانستان لقتال الأمريكان، فقدر الله عز وجل عليه أنه سجن هنا بالكويت، وجلس في السجن سنين. بعد ما خرج من السجن الرجل، تأملوا معي حالة عجيبة، إذا بالرجل حافظ للقرآن، هذه فائدة عظيمة. ثانيا هو يقول الحمد لله أني ما رحت، يمكن الآن قتلت 100 مسلم بحكم النيش جهاد، فجر نفسك خلاص. فبعض الأمور يقدر على العبد، لو تأمل فيه العبد ومآلات هذه الأمور يجد حسن معالجة القدر بالشرع، ومن ذلك التوبة والاستغفار. استشهد الإمام بالآية وبقول علي رضي الله عنه قال: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. لذلك قال الله: فلا تخافوهم. شنو معنى وخافوني؟ يعني من أعظم معاني وخافوني امتثلوا أمري، اجتنبوا نهي، مو تمتثلون أوامر الكفار أعداء الله عز وجل، لا، امتثلوا أمري واجتنبوا نهي، خافوني لا أسلطهم عليكم. ولذلك يقول بعض العلماء: ما سلط الله فرعون على بني إسرائيل إلا لبغيهم. الله أكرم من أن يسلط الكافر على المسلم وهو على كمال وتقى. لذلك لم يسلط الله على موسى ولا على هارون ولا على ذرية بني إسرائيل لما آمنوا بموسى وتابوا إلى الله عز وجل. قال: وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهذه قاعدة قرآنية. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، مقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأوله المقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو.
هذه القاعدة الثالثة، أن الإنسان إذا تسلط عليه الناس يشهد حسن الثواب الذي وعد الله لمن عفا وأصلح. أخطأوا عليك، تعلم أن العفو والصفح في مقابل أخطائهم فيه أجر عظيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ماذا يكون له؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عنده. كل هذه المعاني تظهر عنده لما يعفو ويصفح. فما يترتب على العفو والصفح عن العباد المخطئين عليك أعظم من كونك تنشغل بلومهم أو تنشغل بهم. إذا شهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، ما الذي يحصل؟ يتمنى أنه كل دقيقة يجد من يخطئ عليه ليعفو ويصفح. الله جل وعلا ينادي يوم القيامة كما جاء في الأثر: ليقم من وجب أجره على الله فيقوم الصابرون. والإنسان عندما يدرك أن الله عز وجل أمر خليله وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو والصفح مع الكافرين، فكيف مع المسلمين يا أخوة؟ مع الكفار الله يأمر نبيه بالعفو والصفح وهم كفار ومشركون. ما هو في آية ولا في آيتين ولا في سنة ولا في سنتين، 13 سنة والله يأمره بالعفو والصفح. شيء غريب، لأن هناك أجور عظيمة مترتبة. لذلك الصحابة بلغوا من الإيمان مبلغا عظيما، بل لما تمكن منهم من أهل مكة، تأملوا معي، سبوه وشتموه وعذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا من أصحابه من قتل وشردوا من أصحابه من شرد وأرادوا قتله حتى هاجر فهجروا، ومع ذلك قاتلوه ولم يتركوا ودعوة الناس وضيقوا عليه الخناق وجمعوا عليه الجموع وحزبوا عليه الأحزاب، منعوه من بيت الله الحرام وهو يريد العمرة. فلما تمكن منهم، هم كفار، ماذا قال لهم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليش قال لهم هذا الكلام؟ يعلم ما يترتب على العفو والصفح في الدنيا قبل الآخرة. لذلك قال الله عز وجل: جزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. تأملوا في تفسير أبي العباس، قال رحمه الله: ولما كان الناس عند مقابلة الأذى 3 أقسام. الأول إيش؟ ظالم يأخذ فوق حقه، ولذلك جاء في حقه بالتأكيد: إنه لا يحب الظالمين. انتبه. ومقتصد يأخذ بقدر حقه، وهذا غالب الناس، غالب الناس أنهم يريدون أخذ حقوقهم بالضبط. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا قليل في الناس. فبدأ بغالب الناس، ثم ذكر أعلى الناس، ثم ذكر أدنى الناس في آية واحدة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أجرك على الله، تأمل لما يكون أجرك على الله. الحين لو أن إنسان سمع بينك وبين شخص في الوزارة ولا في العمل ولا في الشركة خصومة، فجاء الوزير ولا جاء المدير وقال لك: اتركه واعفو عنه، لك عندي جائزة. والله لو أنه مسوي فيك اللي مسوي، أبشر أبشر طالما الله يقول فأجره على الله. شو تسوي أنت؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال رحمه الله: ذكر الأقسام 3 في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ويشهد نداء المنادي يوم القيامة من عواقب العفو والصفح، ألا ليقم من وجب أجره على الله. مصداقه في الآية، إيش في الآية؟ فأجره على الله، فأجره على الله. قال فلا يقم إلا من عفا وأصلح، وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. هناك أمران تشهدون، الأول أنك بالعفو والصفح تدرك المراتب العالية حتى يصبح أجرك على الله، أنت أجير عند الله، الله أكبر. الثاني أنك تدرك أنك بالانتقام والاشتغال بتسلط الناس عليك أنك تفوت على نفسك هذا الأجر، فحينئذ يسهل على العبد الصبر ويترك الضجر. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن وأورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على منفعة الحاصلة والانتقام ضعافا مضاعفة. فيدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرحا يكون.
الله أكبر. الله. هذه القاعدة الرابعة، أن يشهد العبد المتسلط عليه أنه إذا عفا وأحسن عن المتسلط عليه أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. الله أكبر. إنسان ينبغي أن يتأمل أن المتسلطين عليك حينما أنت تجعل قلبك سليما عليهم، هم يخدعونك وأنت قلبك سليم، هم يغشونك وأنت قلبك بعيد عن الغش، هم يظلمونك وقلبك بعيد عن الظلم، هم يغتابونك وأنت لا تعرف الغيبة، هم ينمون وأنت لا تعرف النميمة، وهكذا حالك. ما الذي يحصل؟ شيء عجيب يحصل، أنت في نفسك تحس بسعادة عظيمة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، مرتاح. فسلامة القلب للمسلمين وإن كانوا متسلطين عليك هذا سبب عظيم من أسباب أن تدخل في عموم قوله تعالى: والله يحب المحسنين. وكون الإنسان ينظر لأن العبد ما تسلط عليه إلا بذنبه، حينئذ لا يحمل في قلبه عليه شيء. ولهذا أيها الإخوة، لو أن الإنسان نظر هذا الشيء إلى 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 تسلط الناس عليه هذا المنظر، والله يرتاح، يرتاح ويجد السعادة العاجلة قبل الأجور المؤجلة، ويجد العواقب الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، ويجد حسن المآلات أضعاف أضعاف ما هو مسلط عليه الآن. لا، إنسان لا ينبغي عليه أن نحن ننتبه، قد لا ينبغي أن يفهم كلامنا خطأ. ليس معنى هذا أننا نصبح من الطائفة الملامتية. تعرفون الطائفة الملامتية؟ الطائفة الملامتية طائفة من غلاة المتصوف يقولون: لا نلوم أحدا. لا، نحن نلوم الناس على مخالفة الشرع، أما فيما يتعلق في أنفسنا لا نلومهم، خلاص، فرق بين الأمرين. لذلك ذكرنا هذا في الأول، إذا رأيت الناس تسلطوا عليك فأنت اجعل في قلبك سلامة، قل: والله والله ما يعلم، لو يعلم ما فعل الذي فعل. قل: والله إن هذا الرجل ما يفعل الذي يفعل بي إلا لأنه لا يعرفني. ضع له ألف عذر، فتصبح أنت الذي لك الأجر وهو الذي عليه الوزر. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا ورثه ذلك ذلا نجده في نفسه، فإذا عفا عزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن ويورث العز باطن وظاهرا.
الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة. حينما ترى تسلط الناس عليك تعلم أن الانتقام سبب من أسباب مذلتك، وأن العفو سبب من أسباب عزتك، وهذا مشاهد في الواقع. يوسف عليه السلام ألقاه إخوته في السجن، هل لامهم ولا قال لهم لا تثريب عليكم اليوم؟ بل يقول بعض المفسرين إنه لما قالوا له إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علي، ما قال لهم إيه أنا يوسف اللي قطيتوني في السجن. ما عنده شيء اسمه اللوم. أعظم فتنة في نفس الإنسان نجدها في قصة يوسف عليه السلام، ما نجد أنه لامهم البتة. حتى لما رجعوا إليه ومعهم أبوه قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال إذا أخرجني من الجب، ما يبي يذكرهم. شوفوا يا إخوان، لا إله إلا الله. اليوم نجد بين الإخوان الشحناء والبغضاء كل واحد ينتقم، ينسى هذه المعاني العظيمة. من انتقم عبد من عبد إلا وجد مذلة ذلك. انتقام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي في هذا الحديث، قالت أم المؤمنين عائشة: من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، قط يعني أبدا، إلا أن تنتهك حرمات الله. إذن غضبه لأي شيء يكون؟ شيء عجيب. إني لا أعرف إنسانا ما غضب على أهله لأجل الطعام والشراب والملبس قط، ما يغضب عليهم إلا إذا خالفوا شرع. شيء عجيب، هذا مشاهد عند بعض الناس. لذلك أنت ينبغي عليك أن تتعامل، هذه قواعد، لا تتعامل مع الخلق بقاعدة الانتقام، لا تتعامل مع الخلق بقاعدة سيئة سيئة، تعامل بالعفو والصفح، تكن فوقهم، تكن أعلى منهم، لأن العفو والصفح هذه من سمات الأنبياء، ومن يعفو ويصفح فإنه يقتدي بهم فيحصل له أجر الاقتداء، ويحصل له أجر الاستعلاء، ويحصل له أجر من الله. هذه أمور عظيمة. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله بعفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا لو أردنا أن نمشي في قصص التاريخ لا ننتهي. ما من عبد، قاعدة عامة، ما من عبد يعفو إلا ويجد المكنة والمكنة من الله تبارك وتعالى. وأما إذا انتقم يجد المذلة في نفسه، ويجد أنه قد فتح على نفسه باب الذل من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. أنا أعرف إنسان قتل بعض أقاربه في شجار، فعفى عمن قتل أخاه، عاش هو وكل أولياء المقتول، كل ما يرونه يقبل الرأس. بينما رجل آخر أيضا أعرفه حصل شجار بينه وبين قبيلة أخرى فقتلوا، جاءوا يطلبون منه العفو فأبى، قال والله لا أعفو. المشايخ جاءوا يقبلون رأسه أبى، جماعته يطلبون منه العفو أبى، راح ينتقم لنفسه، راح قتل واحد من أولئك الذين قتلوا قريبه، أصبح هو الآن مشرد ومطلوب الدم. طيب وين يروح؟ ماذا يفعل؟ ذلك يا إخوة هذه قاعدة عظيمة، العفو والصفح سبب من أسباب العزة والمكانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أسلموا جميعا، صاروا هم الذين كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المخالفة، صاروا هم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الموافقة، صاروا هم من يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، صاروا هم من يمدون النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح في حنين. يعني لو سألنا أنفسنا سؤالا، ما الذي جعل صفوان بن أمية وهو ما أسلم بعد يعطي السلاح للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ طلب عارية فأعطاه، لأنه رأى العفو والصفح من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء وحشي وهو قاتل حمزة، جاء مسلما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت النتيجة؟ كان سببا في قتل دجال من الدجاجلة في هذه الأمة، وهو مسيلم الكذاب. فالقصص التاريخية التي تؤكد هذه القضية، وهي أن العفو والصفح سبب للعزة والمكنة، كثيرة جدا. فينبغي على الإنسان أن يكون على قدر عظيم من العفو والصفح. كم نعفو؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع؟ إن شاء الله 100 مرة تعفو. العفو ما له عدد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعفو أحدكم عن خادمه في اليوم 70 مرة، وهذه الكثرة الكثرة. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، بعدين وإن تعفو وتصفح. عدو الله في الأول يقول عدو، بعدين يطلب من العفو والصفح، ليش؟ طيب لا، هكذا معالجة العدو لا يمكن أن يتم إلا بالعفو والصفح، نص من القرآن. طيب إذا لم تعفو وتصفح أنت مغبون، لأنها مذكورة في سورة التغابن، أنت المغبون. نعم.
قال رحمه الله السادس، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة.
هذه القاعدة السادسة هي قاعدة ربانية موجودة في القرآن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه قاعدة، ومفهوم المخالفة أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كان الصوام يتحملون العطش في الدنيا قابلهم الرب تبارك وتعالى بالريان، لما كان الناس في الدنيا يصبرون على السنة ويتحملون مرارة كلام الناس قابلهم الرب تبارك وتعالى بالورود على حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يردنا وإياكم حوضه. إذا شهد العبد أن الجزاء من جنس العمل فإنه لا يعامل الناس بجنس أعماله. وهنا قاعدة، أو نقول كلمة حفظتها من بعض مشايخ، وهي عامل الناس بخلقك لا بأخلاقه. عامل الناس بخلقك لا بأخلاقه. واحد جاي غضبان حمقان تصير حمقان أنت، واحد جاي سفيه تصير سفيه. لا، عامل الناس بخلقك لا تعاملهم بأخلاقهم، لأن الجزاء من جنس العمل. إن أنت سفهت وجدت سفاهة، إن أنت حمقت وجدت أحمق. لذلك يقولون عن لحنة ابن قيس رضي الله عنه أنه كان من أحلم العرب، من أحلم العرب، حتى إنهم أرادوه أن يصير على شيء من السفه، ما وجدوا عليه سبيلا، فدفع بعض الناس أموالا لسفيه، قال لو ذهبت وصفعته صفعة على وجهي في مجلس قومه فلك كذا وكذا من المال. فذهب وضربه على وجهه، فقال ما حملك على هذا إلا أن يقال إنه ضرب الأحنف فسفه عليه؟ والله لا أسفه عليك، لكنك لو كنت قويا لضربت فلانا. فذهب وضرب فلان، قام فلان قال تضربني أنا، قام ضربه ضربات كثيرة، أخذ حق الأحنف وزيادة. فالإنسان يا إخوان يعامل الناس لا يعامل الناس بجنس أعماله، يعامل الناس بالمشروع. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كيف تعامل الناس؟ عفوت والله تجد من يعفو عنك. هذه من النكات الغريبة. أنا بعض الأشياء أذكر التواريخ لأني أتذكرها. في سنة 84 تقريبا كنت أنا أركب مع ابن عم لي في سيارة له في الصباحية، فهو ينظر إلى السيارات جاي يريد أن يدخل، ففي سيارة جاي فمسك بريك، جاء شخص من وراء ودعم، دعم ابن عمي. فالرجل يقول خلاص سامحني يا أخي ما انتبهت أنا على بانك تمشي. قال لا ما سامحك أنا ساكت. قلت له خلاص. قال لا، الدعامية راحت إلا يدفع لي 30 دينار. قال الرجل خلاص 30 30، هاي 30. من عجيب أقدار الله بعد أسبوع في نفس المكان قدامنا سيارة وهو دعم السيارة، نزل الرجل يطلب المسامحة، نزل ابن عمي يطلب المسامحة، قال الرجل أبدا إلا تدفع 30 دينار. الجزاء من جنس العمل، ما في كلام. قرب أم بعد، ذكر بعض الكتاب، ذكر بعض الكتاب وكان من الوعاظ، وكان ممن يعظ المحكوم عليهم بالإعدام. فشهد رجلا في بغداد محكوم عليه بالإعدام. هذه القصص تبين الصور الواقعية، الجزاء من جنس العمل. فقال هذا الرجل المحكوم عليه بالإعدام يقول قال لي والله إني ما قتلت هذا الذي أنا متهم به. يقول فقلت له إن كنت ما قتلت لا تقتل ظلما، ما الذي فعلته؟ قال الآن محكوم عليه بالإعدام سأحكي لك قصة. قال فذكر لي أنه كان قبل، الرجل الآن عمره 60، يقول قبل 40 سنة قتل امرأة ووليدها وهرب من القرية وجاء إلى بغداد وظن أن الناس نسوه، لكن رب الناس لا ينسى أبدا. لابد الإنسان يدرك هذا، الجزاء من جنس العمل، ويدرك الإنسان أن نفسه ظالم مذنب فيلجمها، ما يترك. من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن آخذ الناس أخذه الله، ومن غفر لهم غفر الله له. ودليله في الحديث قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل مذنب قد أسرف على نفسه هلك، فقال الله له: هل لك من حسنة؟ قال: لا، ما عندي حسنات، غير أني كنت إذا داينت الناس أرسلت غلماني وأمرتهم أنهم إذا وجدوا معسرا أن يتجاوزوا عني. قال الله: فأنا أحق بالمجاوزة عنك، اذهب فادخل الجنة. لابد الإنسان يدرك كيف تعامل الخلق، الله يعاملك، الجزاء من جنس العمل، فاعف عن الناس يعفو الله عنك، تعامل مع الله لا تتعامل مع الخلق. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه عن ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة العظيمة، أن تدرك أنك ما تعفو عن أحد إلا والله يعفو عنك، هذه كافية. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بانتقام طلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالح ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالح التي هي أهم عنده من الانتقام.
هذه قاعدة أيضا مفيدة، أن اشتغال الإنسان بالانتقام تضيع عليه الأوقات، تضيع عليه صحته، تضيع عليه ماله، تضيع عليه أشياء، لأن الإنسان كل يوم بطبعه يتعامل مع الناس. طيب هذا أخطأ عليك في الطريق، هذا أخطأ عليك في العمل، هنا في البيت أخطأ عليك أهلك، هنا في أخطأ عليك أولادك، في المسجد أخطأ عليك فلان. فإذا أنت تشتغل بالانتقام لنفسك ما تنتهي، تضيع عليك الأوقات السدى ولا تحصل أجرا بل وتجد غما. لذلك الإنسان الذي يعفو ويصفح ولا يبالي بهذه الأمور ويسميها توافه الأمور، نجده يهتم بالمصالح العظيمة، بالأمور الكبيرة التي تكون عواقبها خير له في عاجل أمره وآجله. نعم.
قال رحمه الله: الثامن أن انتقامه استيفاء وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لما انتقل لنفسه مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يجب عليه انتصاره لها.
الله، هذه كلمة عظيمة، هذه آخر كلمة. الإنسان العارف ينظر لنفسه أنها ما تستحق الانتقام لأنها دنية مقصرة حقيرة، فلا ينتصر لها أبدا. وهذا أمر عظيم يا إخوة، الإنسان لماذا ينتصر لنفسه؟ من هو حتى ينتصر لنفسه؟ ينتصر لله تبارك وتعالى، ينتصر لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انتقام للنفس، استيفاء للنفس، انتصار للنفس، فيه حظ النفس ما فيه شيء لله. انتبه، لا تجعل تعاملك مع الناس لأجل حظ النفس، هذا ما فيه فائدة. تعامل مع الناس لأجل دين الله تعالى، بدين الله تعالى، تعامل مع الناس بأخلاقهم كما ذكر. سبحان الله، لو أن الإنسان نظر إلى نفسه أنها لا تستحق الانتقام لارتاح وأراح. من أنت حتى تنتقم نفسك؟ تأمل معي، أنت صديق أأنت عالم الأمة؟ أأنت نبي؟ إن كنت كذلك، إن كنت صديقا عالما، فما الصديقين ولا العلماء انتقموا لأنفسهم أبدا، كانوا يعفون. شيء غريب جدا. الإمام أحمد وهو في السجن يدعو للحاكم بالصلاح، شيء غريب. إنسان ينبغي عليه أن يدرك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته. تأملوا معي تعامل عجيب. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أمر مو هين ترى، يعني هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، صار عمره 20. ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. شيء غريب. ليش ما لامه؟ لأنه، تأملوا معي، لأن فعله وتركه كان لأمور دنيوية. الأمور الدنيوية ما تستحق اللوم، مهما كانت هذه الأمور الدنيوية فهي لا تستحق اللوم. لذلك ما لام أنس على فعل شيء ولا على ترك شيء، بل كان عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية بالذات إذا رأى شيئا قال: هل لا فعلتم كذا؟ ألا فعلتم كذا؟ لو فعلتم كذا؟ ماذا تقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. شيء غريب. إن اشتهى وأكله، وإن لم يشتهي. شيء عجيب. ترى احنا بس ننظر انه ما عاب الطعام، لا، انظر للجانب الآخر، وهو لماذا لم يتكلم مع الصانعين؟ لأن هذا يدخل في اللوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشتغل في لوم العباد في أمور إيش؟ في أمور الدنيا، ما يشتغل بهذه يا أخي، يشتغل بأمور أعظم. لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. دائما انظر لنفسك أنها لا تستحق الانتقام، انتقام لله عز وجل. الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، أما أنت من حتى تنتقم لنفسك؟ يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. جاء في الآثار عن أهل الكتاب أن رجلا عند عيسى أو عند موسى، نسيت، شك مني أنا، افتخر بآبائه حتى عد منهم 10، وقال رجل عندها: أنا ابن الإسلام. فأوحى الله إلى نبيه أن أبلغ فلانا أني أحبطت عمله وأدخلته وأباؤه 10 إلى النار. شيء عظيم. ينبغي للإنسان أن يعيش هذه القضية، وهي أن نفسه لا تستحق الانتقام، فيرتاح، يرتاح، يعلم أنها ظالمة، أنها مقصرة، أنها تستحق هذا العتاب وهذا اللوم من العباد، وأن التسلط عليها ما جاءت إلا لأنه مذنب، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له انتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. لهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم ومالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج مشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. هذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من أشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر ما صدقه في طلبه.
هذا الأمر التاسع يجعلنا ننظر لماذا أذينا من قبل الناس، لماذا تسلط الناس علينا. إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعة الله أو على ما نهي عنه من معصية الله، إذن وجب عليه الصبر لأنه يتعامل مع الله. لماذا أوذيت؟ لأنك تطيع الله، إذن أصبر. لماذا أوذيت؟ لأنك تنتهي عما نهاك الله، إذن أصبر، فأجرك على الله، ما عليك من كلام الناس. الناس يقول إيه فلان مسوي نفسه مطوع، فلان مسوي نفسه عابد، كلام الناس ما لا نهاية. ونحن كنا صغار كانوا يحكون لنا قصص جحا من باب الفوائد التي تعود على الأطفال بالعوائد، فكان من القصص التي أسمعها من عمي رحمه الله يقول أن جحا سار مع ابنه إلى السوق يريد بيع حمار أكرمكم الله، فركب جحا على الحمار والولد يمشي أمام أبيه ماسك زمام الحمار، فمر على ملأ من الناس فقالوا ما هذا الرجل الأبله، الولد يمشي وهو راكب. فقال يا بني اركب أنت دعني أنزل أنا لعلهم يسكتوا عنا. فركب الولد ومشى الأب ماسك زمام الحمار، فمر على ملأ من الناس فقالوا له هذا الولد ليس عنده أدب، أبوه يمشي وهو راكب. فقال يا بني ماذا نفعل؟ ما رأيك أن ننزل أتنزل أنت أيضا نمشي معا؟ فمشوا معا، فمروا على ناس قالوا الولد وأبوه مجانين، الحمار ما عليه أحدهم يمشون. قال يا ولدي ماذا نفعل؟ نركب اثنيننا. فركبوا الاثنين، فمروا على ملأ قالوا إيش الظلم هذا، رجل وابنه على حمار هذا ظلم. قال يا بني ما بقي إلا نشيل الحمار إيش نسوي. هذه القصة لماذا تتلى وتقرأ للناس؟ لا ينبغي للإنسان أن ينتبه لكلام الناس، كلام الناس ما له نهاية. أنت تتعامل مع الله، تطيع الله عز وجل، تنتهي عما نهاك الله، ما عليك من كلام الناس. يقولوا اللي يقولوا إيش همهم؟ ما يقولوه أحد أمرين، إما حق أنت تستحقه وإما باطل فأنت تؤجر عليه إذا صبرت. إيش المشكلة إذن؟ هذه مسألة مهمة. فإن أوذي على ما فعله لله، أنت تفعل لله أو على ما أمر به من طاعة الله أو على ما نهي عنه من معصية الله، وجب عليك الصبر، ما عليك منهم، خليهم يقولوا اللي يقولوا. يعني أنا أذكر أن والدي رحمه الله لما جاء قبولي في الجامعة الإسلامية قلت أنا سأترك العمل في وزارة الدفاع وأذهب وأطلب العلم. قال اذهب، الناس كلهم يقولون ابن الشيخ صار مجنون يترك وظيفته ومعاشه وفي وزارة الدفاع كيف؟ طيب لو أني أنا استمعت لكلام الناس ما طلبت العلم. لا، الإنسان ينبغي لا ينظر هل الأمر الذي هو يفعله شرعي، يمشي ما عليك من الناس، ما يضر كلام الناس ولا ينفعونك. والله لو قال الناس كلهم أنك تقي وأنت عند الله لست كذلك، والله ما ينفعونك. لو قال الناس كلهم أنك خلي ولست بتقي وأنت عند الله تقي، والله لا يضرونك. لا تنشغل بكلام الناس، انشغل بإصلاح حال نفسك مع الله عز وجل. ولهذا كلام شيخ الإسلام جميل، يقول المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم واموالهم في الله لم تكن مضمونة. يعني سأضرب لكم مثال، لو أن إنسان قتل ولم يعرف له قاتل، فلان قتل في القرية الفلانية ما عرف له قاتل، ما الذي يجب شرعا؟ اختلف العلماء ما الذي يجب. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب ديته من بيت مال المسلمين. ليش يجب ديته من بيت مال المسلمين؟ لأن معنى هذا أن فيه تقصير من الدولة أو من الحاكم، فذهب دمه هدرا، فإذا هي تعوض في معاوضة. طيب المجاهد قتل في سبيل لماذا لا يعاوض؟ قال لأنه قتل لله، لا يعوض من بيت مال المسلمين. شفتوا كيف تعامل مع الله عز وجل؟ قال فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن. ولذلك المراؤون ذهبت أجور أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أو من عمل عملا لغيري فليأخذ أجره منه. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ لذلك أيها الإخوة، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. اعمل لله عز وجل، وإذا تعاملت مع الله تبارك وتعالى تجد شيء عظيم. قال: وإن كان قد أوذي على مصيبة. طيب إذا كان أذى الناس عليك بمصيبة فليرجع باللوم على نفسه كما مر معنا، يستصغرها، يحقرها، يلومها، ويكون في لومه لها شغل عن لوم من آذى، عن لوم من آذى. في الدورة الماضية كنت في الخرطوم، فأخبرني أحد الناس أن رجلا اشتكى علي عند المسؤولين، فسبحان الله الخالق، تأملت ما سبب الشكوى، فوجدت أن سبب الشكوى كلام لم يكن لله. والله يا إخوة، كلام لم يكن لله، ولو كان لله ما صدر مني، لو كان لله والله ما أوذيت لأجله. الله أكرم من أن يؤذي عبده لأجل كلام قاله لله تبارك وتعالى، إلا أن يكون ابتلاء. فينبغي الإنسان يتأمل في حال نفسه، يكون طبيب نفسه. تعرفون يحيى بن أبي كثير اليمامي؟ هذا الرجل كان يؤم الناس في صلاة التراويح، عمره 120 سنة، 120 سنة ولا زال يصلي في الناس التراويح ويختم بهم القرآن. فقال له رجل يوما ما: يا إمام، كيف هذه الجوارح لا زالت بكامل قواها؟ قال: حفظناها لله في الصغر. تأملوا يا شباب، حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، آمين. قال: وإن كان قد أوذي على حظ نفسه فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجر. الآن استحضرت قصة. قيل للإمام أحمد: ما الذي حملك على الصبر وأنت تجلد حتى ما تتأوه؟ يعني الإنسان إذا ضرب يتأوه، يتألم ولا لا؟ حتى ما سمع من الإمام أحمد تأوه. فقال له: ما الذي حملك على هذا الصبر؟ قال: حملني عليه أمران. الأول أني علمت أني أضرب لله، فما كان لي أن أظهر إلا الجلد. شوف ما دام لله ما يصير تجزع. قال الأمر الثاني أني وأنا في السجن جيء برجل قد سرق ويضربونه وهو متجلد لا يبالي. قال فقلت في نفسي هذا يتجلد للدنيا فلما لا أتجلد لله. أكبر شيء عظيم يا أخوان. إن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر. نجد نحن اليوم كما ذكرت لكم الآن طلاب العلم في موطأ الإمام مالك الحمد لله يسر الله أنهيناه في أقل من أسبوع. بعض الشباب يقولون يا شيخ والله أسبوع طويل كيف أسبوع نقرأ خلى في 3 أيام. طيب يا أخي أهل التجارات في الدنيا يسافر من هنا يروح إلى الصين. أنا أعرف رجل يغترب عن أهله 3 أشهر يذهب إلى الصين 3 أشهر لأجل ماذا؟ دنانير زائلة ربما تكون عليه لا له. طيب وأنتم نتجلد للعلم نتجلد للعبادة شو المشكلة؟ لابد الإنسان يدرك هذه الأمور. يعني من لم يتجلد لله عز وجل ويذل نفسه لله لا يجد أذى الخلق إلا زيادة مشقة عليه. ومن تجلد لله لا لحظ نفسه وجد أذى الخلق نعمة. لماذا؟ لأنه يعلم أن مع نقمتهم عليه يزيد أجره عند الله. نعم الأخرى اللي بعده.
قال رحمه الله العاشر
تجلد ما راح نروح لين خلص كيفكم. نعم
سلام
تكلم عن الصبر بعد لازم نصبر.
العاشر أن يشهد معية الله معه
الدكتور خالد راح سنة من السنين معنا الحج هو وأبوه الله يحفظه. فمن الغرائب العجائب ها يقول ما شاء الله عليكم تصبرون كلها دروس 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 دروس. يقول استفدت دورة مصغرة. لازم تتجلد تتجلد في العلم. والله يا إخوة أنا بعض الشباب يقول لي أنت تصبر كثير في الدروس. يقول والله ما رأيتم مشايخنا لو رأيتم مشايخنا لحقرتمونا. وكم مرة أذكر لكم وأعيد لكم هذا لك والله إني لأذكر والدي رحمه الله كان يجلس من صلاة الفجر إلى 11:00 حتى ما يحرك ركبتيه يا أخوان ما يزيد إلا على هكذا حركة فقط لجريان الدماء. وشيخنا أبو زكريا رحمه الله شيخ التفسير كان يجلس من صلاة الفجر إلى أذان الظهر لا يتحرك. ثم يصلي الظهر يروح يأكل يروح البيت لا يجلس مرة أخرى إلى أذان العصر. تجلد لأنهم يعملون لله يا أخوة ما يعملون للناس. إذا أنا بعمل للناس ها سبحان الله العظيم إذا الإنسان يعمل للناس راح يبل. ليش؟ يقول أنا بلقي محاضرة يعطوني 10 دنانير 10 دقائق خلاص انتهت 10 دقائق والله انتهى الوقت خلاص أنا آسف. هذا موجود تجد أن الناس ما يلقون الدروس ولا يلقون المحاضرات. ليش؟ ما فيها فلوس. لكن إذا صار فلوس كلهم. أنا أعرف ناس لما كانت المحاضرات والدروس كانت بالفلوس كانوا يدخلون الواسطات عشان يلقون المحاضرات والدروس. لما صارت المحاضرات والدروس في المساجد بدون مقابل المراقبات الثقافية يتصلون عليهم يا جماعة تعالوا ألقوا محاضرات دروس والله مشغولين. لا الإنسان يعمل لله عز وجل. اعمل لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انفصل. نعم
قال رحمه الله
نسأل الله أن يخلص نياتنا ونياتكم يجعلنا له سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يصبح العبد له يهيئ له الأسباب والأمور حتى إنه إذا عمل الشيء لغير الله ينبهه الله يعاقبه الله تبارك وتعالى. نعم
قال رحمه الله العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر ومحبة الله له إذا صبر ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى ومضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى والله يحب الصابرين.
شيء عجيب هذا الأمر العاشر، قاعدة العجيبة، أن الإنسان إذا علم أن تسلط الناس عليه وصبره عليهم يورث له معية الله، يجعله يفتخر يعتز، لا يشعر بالذل ولا بالهوان. معية الله عز وجل ليست أمرا يسيرا يحصله كل مدع للصبر. هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة لا تكون إلا لعباد الله الخلص. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. والله سبحانه وتعالى مع بعض عباده ممن وصلوا إلى مرتبة العبودية الخاص، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية لا يمكن الإنسان يدركها بصبر يوم أو يومين، إنما إذا أصبح الصبر سجية لك فاعلم أن معية الله أصبحت لازمة لك، فأبشر بالخير، فأبشر بالخير. من كان الله معه ما الذي يضره؟ ليتكلم الخلق كلهم عليه ما يضرونه. لذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله حار فيه أعداؤه، حاروا فيه، ماذا يفعلون فيه؟ اجتمع عليه علماء أهل البدع في وقته، قالوا نقتله. فلما سمع بقولهم قال إن قتلي شهادة، فاجتمعوا مرة أخرى قال لا ما نقتله، إن قتلناه أصبح شهيد ما في فائدة، ماذا نفعل؟ قالوا ننفيه. فجاءوا إلى الحاكم ووشوا إليه أن ينفوه، فنفوه إلى مصر. فقال مقولته المشهورة إن نفي سياحة، فأرسل هؤلاء العلماء أناسا ينظرون عن أحواله في مصر، وإذا هو من أسعد خلق الله في مصر. قالوا ما سوينا شيء، نكتب لحاكم الوقت ليجلبه مرة أخرى ويسجنه. فكتبوا إلى حاكم الوقت فجلبوه وسجنوه. فلما سجنوه وإذا بهم يرسلون الجواسيس ماذا يقول في سجنه؟ فقال ما يفعل أعدائي بي، إن سجني خلوة، حاروا فيه، ماذا يفعلون معه؟ لذلك أيها الإخوة، العبد لا بد أن يستشعر معية الله فيحار فيه أعداء الله. إذا أصبحت المعية معية الله لك والله يحار فيه عدوك، ماذا ما يدري ماذا يفعل بك، لأنك تمشي على دين الله وتعرف كيف تعالج قدر الله. والله جل في علاه مع الصابرين، ليس فقط لا، ويحب الصابرين، وهذه مرتبة عظيمة، والله يحب الصابرين. لو لم يكن في الصبر على أذى الخلق وفي الصبر على الطاعة وفي الصبر على المحارم إلا نيل محبة الله لكانت والله كافية. كم يبذل الناس، كم يبذل الناس لنسوانهم حتى يحصلوا محباتهم مع أنها متقلقلة زائلة، كم يبذل الناس لأولادهم لكي يحصلوا رضاهم، كم يبذل الناس للناس لأجل محباتهم وماذا يحصل؟ طيب ماذا نبذل من الصبر لننال محبة الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته ومعيته. نعم.
قال رحمه الله 11: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبذل من إيمان جزءا في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
هذه المسألة عظيمة، الإنسان إذا شهد أن الصبر نصف الإيمان، وقد جاء في هذا آثار كثير، الصبر نصف الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل، قال والصبر ضياء. شيء عجيب. فإذا كان الصبر نصف الإيمان فهل تريد أن تنقصه؟ تأمل، كلما تركت شيء منه نقصت الإيمان. إذا كان الصبر ضياء فهل تريد أن يزداد الضوء ولا ينقص؟ إن أردت زيادته فزد منه صبرا، فالصبر وقود الضياء، الصبر زيت الضياء، الصبر مادة الضياء. والناس يوم القيامة على قدر إيمانهم أنوارهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار في الآية الأخرى. إذن الإنسان لا بد أن يصبر ويعلم أن الصبر زيادة في الإيمان، عكسه الضجر والتسخط على حال العباد، ذلك نقصان الإيمان عياذا بالله. والله عز وجل إذا رأى من العبد أنه قد كمل الإيمان يدفع عنك. يتصل عليك فلان يقول تبي شيء، تبي ندافع عنك، تبي محامي، تبي كذا، لا لا، إن الله يدافع عن الذين لا تنتقم لنفسك. إذا تركت الأمر لله الله يدافع عنك، لكن إذا انشغلت بدفع الخلق بالخلق تركك الخالق، تركك الخالق. ذلك لا تنشغل بدفع الخلق، انشغل برضا الخالق جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره والقاء في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهر لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويضرد العدو عنه.
هذا مشهد عظيم من مشاهد الصبر، أن الإنسان يصبح مالكا لنفسه ولا يصبح البدن تابعا لنفسه. النفس إما أن تكون أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة. من علامات النفس المطمئنة أن الرضا بساطه ورداؤه. من علامات النفس اللوامة أنها تجزع أحيانا فتلوم. من علامات النفس الأمارة أنها هلاعة فزاعة لا تعرف الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فيجب على الإنسان أن يدرك أنك إذا صبرت فأنت تحكم على نفسك وتقهرها وتذلها حتى تصبح منقادة لك. والله جعل الروح في البدن، عند أهل السنة الروح إذا كان في البدن يسمى نفسه. الله جعل الروح في البدن لأن هذه النفس بحاجة إلى انقياد. كيف تقودها؟ كيف تقيدها؟ بهذه الأمور، بالطاعة، بالصبر، بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله: الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، وإن انتصر نفسه وكله الله إلى نفسه.
تشكيل خطأ.
وكله الله إلى نفسه.
الفعل وكل أصلها وكل يوكل، لكن الناس يقولون يوكل، وكل يوكل ثم صارت يوكل بالنقل والإعلال، وكل يوكل وكالة. نعم. ومن أسماء الله عز وجل الوكيل. نعم.
ومن انتصر نفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه وأعجز الناصرين وأضعفه.
الله أكبر. والله يا إخوة هذا مشهد عظيم، أن الإنسان يستيقن أنه إن صبر فالله ناصره، لكن إذا لم يصبر على هذا الخلق خلاص الله يتركه، يتركه ويترك مناصره. تأملوا معي في حال كليم الله موسى، وحيد بعدما كان مطرودا مطلوبا هاربا أصبح قويا شجاعا، يأتي إلى فرعون ويقول لفرعون ويأمر فرعون وينهى فرعون، لأن الله أصبح ناصرا. فالله عز وجل إذا أصبح ناصرا للعبد وأصبح الله هو وكيلك، والله عز وجل وكيل من؟ ما هو وكيل كل أحد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه كافيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل إذا توكلت عليه فهو خير وكيل سبحانه وتعالى. اليوم الناس إذا قال لك أحد الوزراء والوكلاء والمدراء أو حتى ضابط في الجيش ولا في الداخلية، ما عليك أمورك عندي، أنت ترتاح. طيب إذا كان رب العالمين أمورك عنده، من أحسن ما قرأت عن طريق الرسائل اللي تأتيني أحيانا، أرسل لي أحد الأشخاص عبارة تأملتها فوجدتها جميلة، يقول تركب الباخرة وأنت لا تعرف قبطانها، تركب الطائرة وتنام وأنت مطمئن وأنت لا تعرف القبطان. طيب وأنت في الدنيا لماذا قلقان؟ الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر الكون وأنت تعرف حكمته وعلمه، وهو الخبير جل وعلا وهو العليم سبحانه وتعالى. الله يا إخوان تأمل الإنسان هذه المعاني، لا بد الإنسان أن يجتهد في أن يجعل في أن يحصل نصرة الله، أن يحصل نصرة الله في أن يكون متوكلا على الله. وإذا اتقى الله عز وجل فالله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. الله يقول لعبادي، لكن بشرط أن نكون عباد لله. الله يقول لعبادي يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يقول يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فارهبون. إذا حصلت العبودية لن تحصل بضيق من العيش أبدا ولو كنت في متر مربع. إذا فقدت عبودية الله لن تحصل سعة أبدا ولو ملكت الدنيا. ينبغي الإنسان يتأمل هذه المعاني العظيمة، يحاسب نفسه، يتكلم مع نفسه في هذه القضايا. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أو أخوه أو جماعته أو قريبه من؟ هذا لا يمكن للإنسان أن يقارن بين من ناصره الله وهو خير الناصرين وبين من ينتصر بعباد الله على عباد الله. نعم.
قال رحمه الله الرابع عشر: أن صبره على من أذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره، ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على
مستحيا بياء واحدة ومستحييا بياء كلها جائز.
فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله أكبر. هذا مشهد عظيم، قاعدة جسيمة أيها الإخوة، من صبر على هذا الخلق واحتمل ما يقولونه وما يوصلون إليه من الأذى فإن ذلك سبب في رجوعهم إليه. بل أنا أزيد كلمة، بل إن ذلك سبب لافتقارهم إليه، مو بس يعفون ويصفحون، لا، بل والله يجعلهم الله الذليلين عنده، مفتقرين إليه. هذا مشاهد. كم لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين، ما الذي حصل؟ صاروا هم مفتقرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله غني عنهم. شيء عجيب. صبر الإنسان على أذى الخلق وعفو عنهم يجعلونهم يرجعون إلى رشد. لكن تمادي الإنسان في دفع أذى الخلق يجعلونهم يتمادون، هي مثل ما درسنا في العلوم قضية شد يقابل بالمقابل إيش؟ شد. ها؟ أي نعم. طيب إذا هو شد وأنت رخيت، هو مع نفسه راح يفكر ليش أشد أنا؟ إيش صاير؟ صح ولا لا؟ ليش أشد؟ ليش أتعب نفسي؟ ما في أحد يشد مقابلي، خلاص يترك الحبل تنتهي القضية. أذكر من جميل ما قرأت وسير العلماء تجعل الإنسان يعني يتبصر، هذه السيرة العظيمة تبصر الإنسان. من جميل ما قرأت أنه كان للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي كان له جار، وكان هذا الجار على نوع من الفسق، حتى قيل إنه كان يشرب الخمر، والإمام في الليل يصلي وإذا راه ينهاه بينه وبين نفسه، وهو يظن أنه يعني يفضحه عند الشرط. طبعا هذا لا يجوز شرعا بإجماع العلماء، من أغلق داره وأتى مضرة أو فتنة أو فسقا يستحل، من ستر مسلما ستر. في ليلة من الليالي قام الإمام يصلي فلم يسمع صوت جاره، وين راح السكران هذا؟ ها؟ إذا سكر غنى، وإذا غنى رفع صوته، ما سمع صوته. فلما أصبح ضرب الباب عليه، ظنه مريضا، قال لأهلي أين فلان؟ قالوا إن الشرط جاءوا وأخذوه. فذهب الإمام، ها؟ قالوا لماذا أخذتم؟ قالوا فعل كذا وكذا. قال إن قبلتم فأنا يعني أشفع فيه. فشفعوا فيه ولم يكن هناك حد فعفوا عنه. فلما رجع الرجل تاب وأناب إلى الله وصار يقبل يدي الإمام. تأملوا ما صبر على أذاه فافتقره الله إليه، فافتقره الله إليه. هذه قاعدة أيها الإخوة. الله يقول في القرآن ادفع بالتي هي أحسن، ما قال ادفع بالتي هي إيش حسن، قال أحسن. ترى الأمور أربعة، الأمور أربعة: أحسن أعلى المقامات، أدون منا شنو؟ حسن، بعدين
سيء،
لا لا هو حسن ولا هو سيء، اللي هو أمر مباح. أدون منا سيء، أشد منا
أسوء.
الله ما قال ادفع بالتي هي حسن، قال ادفع بالتي هي أحسن. شلون بالتي هي أحسن؟ تبون دائما الصورة التطبيقية أحسن. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، أبو سعيد، تعرفوا منو ما يعرف الحسن البصري؟ فقال له يا أبا سعيد إن فلانا يغتابك. فقال سبحان الله، ما وجد إبليس ساعيا غيرك. تعجب هذا الرجل، الحين أنا جاي أبنفع هذا الشيء يقول لي. ثم أرسل هدية إلى من اغتابه. الرجل لما شاف الهدية تعجب، شلون أنا اغتابه ويرسل لي هدية؟ ها؟ يقولون تاب فصار من طلاب أبي سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري. يا إخوان المدافعة بالتي هي أحسن، الله جل وعلا بين عواقبها فقال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أنت تدفع بالتي أحسن يجيك في المقابل أمران. دائما الله كريم سبحانه وتعالى، منك عمل واحد في المقابل لا بد أن يكون ضعفين وأضعاف. تعلم هذه، ما يمكن أن يكون من الله شيء في مقابل شيء واحد فقط في الجزاء الحسن. لا، أنت عملت حسنة لابد حسنتين وزيادة، ما في كلام. لذلك قال ادفع بالتي أحسن، أنت دفعت بالتي أحسن جاءك أمران، ولي حميم، ولي يتولى أمورك، وحميم يعني يصبح هذا الرجل من أشد من يدافع عنك. لذلك الحمو الأحماء يدافعون عنك. حميم يعني مو بس ولي يحبك، لا، يحبك ويدافع عنك، يحبك حب حميم عظيم، شيء عجيب سبحان الله. نعم هذا موجود. ادفع بالتي هي أحسن. قرأت في ترجمة الشيخ ابن عتيق رحمه الله، وهو من الجيل الذين تعلموا على أمثال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقيل أنه كان قرينا له، عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ ابن عتيق ذهب إلى الهند يطلب علم الحديث، قد كان علم الحديث غريبا في الجزيرة إلى عهد قريب، حتى ذهب العلماء إلى علماء الحديث، إلى شيخ الكل محمد نزير حسين الدهلوي، فطلب الحديث عند علماء الحديث. يقول فرأيت رجلا في الهند من علماء الحديث، وفي كل يوم جمعة يدعو على الإمام محمد بن عبد الوهاب ويلعنه ويسبه ويشتمه. يقول تعجبت ماذا أفعل، شوفوا الثعب التي إيش أحسن. لو أنه قام قال لا مو صحيح ودعا عليه ما استفاد شيء. فأخذ كتاب التوحيد ونسخه بيده ولم يكتب عليه هذا لمن، فدفعه إلى شيخه قال له يا شيخ هذا كتاب وقع في يدي أريدك أن تطلع عليه هل يصلح أو لا يصلح، هذا رجل محدث. فقرأ الرسالة من أول كتاب التوحيد إلى نهاية، فقال بعد ما لقي ابن عتيق قال له لولا أني أعلم أن البخاري ليس له كتاب مثل هذا لقلت هذا للبخاري، لمن هذا الكتاب، هذا فيه نفس البخاري كتاب التوحيد. قال يعني شيخ ما في غلط، قال أبدا كل الذي قاله موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأبواب إلى آخر الأبواب، هو شيخ في الحديث الرجل. لكن الواشون الأفاكون الذين ينقلون الكلام الغلط. فقال له إن كان ولا بد سأخبرك، فأخرج الغلاف الكتاب قال هذا لي محمد بن عبد الوهاب، قال هذا محمد بن الوهاب الذي أنا سب وادعو عليه، قال نعم، قال استغفر الله وتوب إليه. قال الشيخ فما خطب جمعة بعد حتى توفاه الله إلا وهو يدعو للإمام محمد بن عبد الوهاب. ادفع بالتي أحسن.
قال رحمه الله الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سبب لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. العاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما، وكم قد جلب انتقام المقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
الله أكبر. هذا الذي ذكرناه قبل من قصة الرجل الذي انتقم، ذهبت ثلاثة أنفس وتشريد بيوتات لأجل الانتقام. فالانتقام ومقابلة التسلط والأذى بالتسلط والأذى سبب لزيادة الشر. ونحن كنا صغارا علمونا أباؤنا قصة عجيبة جدا عبارة عن كلمتين كانوا يقولون: العذرة إذا تركت لم تفح رائحتها، وإذا حركت فاحت رائحتها. الآن هذا الرجل أذاك وضرك، فإن أنت جئت تحركها فاحت الروائح الكريهة وأصبحت الأمور العظيمة في المجتمع مفاسد. لا يجد بعضهم على بعض أمنا ولا تعايشا ولا سلما، يجد بعضهم على بعض إيش؟ الحقد، الغل، يكن بعضهم لبعض ماذا؟ المكر والخديعة. لذلك لا يمكن العيش للبيوتات والمجتمعات والأسر إلا أن يكون هناك من يعفو ويصلح. فالعاقل لا يختار أعظم الضررين، إنما يختار يدفع الضرر بأقل مفسدة. أقل مفسدة أن الضرر تغض الطرف عنه، أن الضرر إذا لم تستطع أن تصبر تغض الطرف عنه. قد يذهب الإنسان لينتقم يأخذ قدر ما يريد، لكن يتفاقم عليه الأمر، يتفاقم عليه الأمر، ما يستطيع أن يرقع، خلاص ما يستطيع أن يرقع، ماذا يفعل؟ كما قيل: إن رجلا فقع عين إنسان، فقيل له: أمامك خياران شرعا، إنسان فقع عين إنسان، ماذا أمامه؟ خياران: إما العفو وأخذ الدية، وإما القصاص، صح؟ فطلب القصاص. فلما أراد أن يفقع عينه فقع عينه ودخل الحديدة بزيادة حتى وصل المخ، مات الرجل، فألزم بالدية هو، تضرر. هذا شيء معروف يا أخوان. لذلك ينبغي للإنسان، لذلك اتفق الفقهاء حتى هذه المسائل الاتفاقية بينهم، أن الجروح التي لا تنضبط لا قصاص فيها. لذلك كلام الناس وأذى الخلق لا غير منضبط. يقول: فلان يغتابني في المجالس. طيب يغتابك في المجالس، تبي تغتابه أنت؟ وش دراك كم الكمية اللي يغتابك فيه؟ يلا كيف تضبطها؟ ما يمكن. يقول: فلان وين ما يروح يتكلم عني. طيب وأنت وين ما تبي تروح تتكلم عنه كم المقدار؟ لابد يحصل زيادة، ما يمكن. لذلك ترك هذا أولى. نعم.
قال رحمه الله: 16: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذا انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة.
إذا انقلب، لا يعني هذه قاعدة، من تعلم دفع أذى الخلق بالشرع أصبحت سجية له، أصبح العفو والصفح سجية له، ومن أصبح الانتقام وجزاء سيئة سيئة مثلها سجية له لا يزال كذلك حتى يتعدى ويصبح ظالما بعدما كان مظلوما. لذلك الإنسان يوطن نفسه على الأمر الذي يؤدي إلى الخير لا إلى الأمر الذي يؤدي إلى الشر. فالعفو والصفح لا يؤدي إلا إلى الخير، والانتقام قد يؤدي إلى القصاص المساوي وقد يؤدي إلى الزيادة. لذلك لا توطن نفسك على الثاني. نعم.
قال رحمه الله: 17: أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته.
وهذه مسألة أيضا مهمة، أن ندرك أن كلام الناس، أن أذى الناس، مضرة الناس للعبد إما تكفير للسيئات، هذه واحدة حطوا عليه رقم واحد، أو رفع للدرجات، هذا رقم اثنين، تكفير للسيئات أو رفع للدرجات. طيب إذا انتقم الإنسان لم يحصل لا هذا ولا هذا، أصبحت حظوظ النفس هي المسيطرة على القضية. من لا يريد تكفير السيئات؟ من لا يريد رفع الدرجات؟ سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله 18: أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيه منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو ذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده.
أي أيوة والله، هذه قضية أيضا عجيبة، أن الإنسان إذا لم يلتفت إلى هذا الخلق، الناس كلهم ينظرون إلى المؤذين نظرة الدنو ودناء، لكن إذا انتقم الإنسان لنفسه ذهبت عن أعين الناس النظرة التي كانوا يرون بها الظالم. فإنك إن تركتهم ونظرتهم الأولى كان أشد من انتقامك منه. لذلك هذه مسألة أيضا مهمة، الإنسان يدرك أن أذى الخلق الانتقام منه يؤدي إلى نسيان الناس لظلمه، لكن تركه، بعض الناس إذا سبك وأنت ما سببته ولا شاتمته يمكن يسوي لك 100 طريقة ثانية عشان تسبه، بس ما يرتاح إلا يعني تسبه. ذكر لي أحد كبار السن عن أحد كبار السن في قبيلتنا أنه كان لا يعرف السب، فدفع رجل مالا لفاسق ليسبه، فدخل عليه وجالس في حوش المسجد بعد صلاة العصر، الناس يجلسون، فصار من عند باب الحوش وهو مسند ظهر المسجد يسبه ويشتمه، فسكت، سبه وسبه، الآن وصل إلى زوجته وأمه، فما صبر المسكين فقام يريد أن يمسكه، ما يقدر ما يستطيع يسب، فقام يريد أن يمسكه، فلما قام وراه هرب الفاسق، فرجع وجلس مع الناس، فجاء الرجل مرة ثانية وبدأ يسب ويشتم هو ساكن، حتى دخل في العرض فقام يريد أن يضربه، يمسكه ويضربه، فهرب الرجل. وجاء في الثالثة، حتى لما كان في الرابعة قال: أعرف أنك لست رجل لا تستطيع أن تثبت، ها، لكن تدري أقول كلمة إن شاء الله أن الله ما يؤاخذني. ما هي هذه الكلمة توقع؟ قال: ما أقول إلا روح، كل اللي أنت تقوله لك بمثله بس. ارتاح ذاك الرجل، شوف هو كلمة قالها مع أنها ليست بالمقابل، لكن ارتاح، قال: ها شفت فلان خلينا يسب، وين يسب؟ هذا سب عندهم، لما يقول أنت كل اللي تقوله فيك خلاص صار سب، لكن لو هو يقول وأنت ما تقول لي شيء، إيش فيك أصمخ؟ الله يغفر لك، يموت غيظ، يموت غيظ. لكن مجرد ما تقوله كل اللي تقوله فيك قال: بس خلاص تساوينا، صح ولا لا؟ هذه قضية عظيمة يا أخوان. نعم.
قال رحمه الله 19: أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد رفع عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.
الله أكبر، هذه واضحة. نعم.
20: أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب حسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سبب لنجاته وسعادة الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك.
الله أكبر، هذا 20 ختم به هذا الجواب السديد، أن الإنسان إذا عفى وصفح فإنه بذلك يرتقي في مراق العبودية، فيولد ذلك عبادة أخرى، كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصرف، أي من عبادة إلى عبادة أخرى. وهكذا الحسنات تجر أخواتها، تجر الحسنات تجر أخواتها، والسيئات تأتي بأخواتها. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت من إنسان سيئة فاعلم أن له أن عنده منها أخوات، وإذا رأيت من إنسان خبيئة حسنة فاعلم أن عنده منها أخوات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العفو والصفح، وأن يرزقنا وإياكم مراتب الصابرين، وأن يرزقنا وإياكم شهود مرتبة الربوبية في أفعال الرب تبارك وتعالى وخلقه وملكه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.